أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، وقلنا أن المصداق والصغرى التي وقع فيها البحث في استصحاب نبوة النبي السابق كموسى وعيسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام. وقد تقدم في البحث السابق جواب المصنف عن هذا الاستصحاب، وذكرنا أن أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد الاستصحاب في الاعتقاديات، بل أنه لا يصح أيضا استصحاب أحكام الشرائع السابقة كلا بالبيان الذي تقدم في الجلسة السابقة. وهناك إجابات أخرى عن هذا الاستصحاب الذي أجراه الكتابي في كلمات الأصحاب، ويتعرض المصنف إلى عدة إجابات. الجواب الأول، وهو ما حكي عن هذا الفاضل المناظر لهذا الكتابي، سواء كان هو القزويني أو السيد بحر العلوم، فأيما كان فقد حكي عن هذا العالم الذي كان مناظرا لهذا الكتابي، هو أنه نحن نسلم بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام الذي يقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا أسلم بنبوة موسى وعيسى بل الموصوف بأنه لا يقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فأنتم أيها الكتابي تقولون كنا على يقين سابق بنبوة النبي موسى مثلا، فنستصحب بقاء النبوة. فأنا أسألكم، ما هو مرادكم من نبوة النبي موسى؟ هل نبوة نبي بشر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو نبي لا يقر بنبوة النبي من بعده وهو الخاتم؟ فإن كان مقصودكم نبوة موسى الذي يقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فأنا أسلم بذلك، وهذا لا يعني أنه بل عدم الاعتقاد بنبوة النبي، بل هو تسليم ضمني. بماذا؟ بالخاتم صلى الله عليه وآله، لأنه نبي أقر بنبوة النبي الخاتم من بعده. وإن كنتم تقصدون من ذلك نبوة موسى وعيسى الذي لا يعتقد ولا يقر ولم يبشر بنبوة النبي، فأنا لا أؤمن به، فليس عندنا يقين سابق حتى يجري الاصحاب. واضح إن شاء الله.
إذن هذا بعض الفضلاء المناظرين ذكر تخلصا من المشكلة أننا نعتقد ونعترف بنبوة نبوة موسى وعيسى الذي أقر بنبوتنا، وأما نبوة من لم يقر بنبوتنا فأنا لا أعتقد به حتى أجري الاستصحاب. وهذا الجواب الذي ذكره كأنه مأخوذ مما ورد في بعض الروايات التي حصل فيها المناظرة بين أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه والجاثليق، فإن هذا الإشكال نفسه طرح على الإمام الرضا عليه السلام، فما ذكره هذا اليهودي في بلد ذي الكفر كما ذكرنا بالأمس طرح هذا نفسه على من؟ على الإمام الرضا عليه السلام. ولعل الجواب الذي ذكره بعض الفضلاء هو عين ما ذكر في هذه الرواية وهي رواية منقولة في عيون أخبار الرضا عليه السلام، حيث جاء في جواب الجاثليق حيث قال له، قال للإمام عليه السلام: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ قال عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، على نحو العمومين المجموعين تفتين هالثلاثة، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته. واضح؟ فكأن الإمام الرضا أو هذا المجيب كأن استفاد الجواب من الإمام الرضا عليه السلام. تكملت الرواية ثم قال الجاثليق: أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ هذا شيخنا إذا شغلوها إذا هي خلا مشتغلة واحدة منهم،
هذه
خلا مشتغلة بس حط الكاميرا. هكذا بس. إذن كان خلاصة الجواب الذي ذكره هذا الفاضل المناظر أني أسلم بنبوة عيسى وموسى الذي أقر بنبوة النبي الخاتم، وأما الذي لا يقر فأنا لا أسلم فلا يجري الاستصحاب. وقلنا لعل هذا الجواب الذي ذكره استفاده مما ورد في عيون أخبار الرضا في الرواية التي حصل فيها المناظرة بين الجاثليق وبين من؟ وبين الإمام الرضا عليه السلام، حيث جاء في الرواية: ما تقول في نبوة عيسى وكتابه؟ هل تنكر منهما شيء أو كتابه؟ هل تنكر منهما شيئا؟ قال عليه السلام: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون. وكافر وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته. ثم قال الجاثليق: أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال عليه السلام: بلى. قال الجاثلي فأقم شاهدين عدلين من غير أهل ملتك على نبوة محمد صلى الله عليه وآله ممن لا ينكر النصر ينكره النصرانية وسنى مثل ذلك في غير أهل ملتنا. قال عليه السلام الآن جئت بالنصفة يا نصراني. ثم ذكر عليه السلام أخبار خواص عيسى الحواريين بنبوة محمد، جاب له شواهد على أن الحواريون لهم خواص النبي عيسى، ذكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله أيما كان. إذن لعل مضمون هذا الجواب الذي ذكره قلنا مستفاد من مولانا الإمام الرضا عليه السلام. هذا الجواب يقول، والشيخ الأعظم يعلق على هذا الجواب أن هذا الجواب بهذا المقدار الظاهر مخدوش بما أجاب به الكتاب حسب ما هو منقول في القصة، حيث إن الكتاب قد اعترض على بعض الفضلاء المذكورين أنه ألا تؤمن بموسى بن عمران أو عيسى بن مريم وهو شخص واحد جزئي حقيقي كان موجودا واعترف به المسلمون وأهل الكتاب وأنه نبي، ما تسلم هالمقدار؟ فإذا كنت تسلم بأنه موسى بن عمران نبي وعنده كتاب سماوي فهذا الذي تسلم به استصحب بقاءه وأنه ما زال نبيا. واضح الفكرة؟ هذا النبي نبي موسى ابن بني نبوة النبي موسى ابن عمران أنه نبي، هذه القضية الآن تشك في بقائها، ما زال هو نبي أو نسخت نبوته؟ هل تمتد نبوته إلى هذا الزمان أو لا تمتد نبوته إلى هذا الزمان؟ ابني على بقاء نبوته. إذن هذا المقدار أنا أسلم بنبوة عيسى الذي يقر بكذا والذي لا يقر بكذا ما يفعل المشكلة، بالنتيجة له أن يعود ويقول أنت ألا تعترف بنبوة موسى في الزمان السابق؟ هذا الذي تعترف به استصحبه. وأما ما ذكره الإمام عليه السلام في هذا الجواب سيأتي إن شاء الله بعد ذلك كما سيوضح المصنف ما هو المراد من هذا الجواب الذي ذكره الإمام في الرواية. ولهذا قال الشيخ، شوف العبارة، ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة منها ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له لهذا الكتاب وهو أنا إن أو إنا نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى، أقر بنبوة من؟ نبينا صلى الله عليه وآله، وكافر، يعني أنا كافر بنبوتي، أو نحن بلي يعني أنا يسر أنا كافر بنبوتي بلي كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق. وهذا الجواب قال بظاهره، لأنه سيأتي تعميق أكثر بعدين، بظاهره مخدوش بما عن الكتاب، الكتاب لأنه جواب بعض الفضلاء من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين شنو؟ نسخها يعني إثبات شنو؟ إثبات النسخ. وإذا شككنا في الناس نستصحب بقاء شنو؟ نبوة النبي موسى وشريعته. وأما ما ذكره الإمام عليه السلام فلعله أراد به غير ظاهره بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق، وسيأتي ما يمكن أن يؤول، سيأتي إن شاء الله نبحث في هذه الرواية. هذا الجواب الأول. إذن هو واضح الجواب إن شاء الله. يقول لك يرجع لك يقول أنت ما تؤمن بأنه في واحد اسمه موسى بن عمران كان نبيا؟ تؤمن بس استصحب بقاء. خب الجواب الثاني، ما ذكره المحقق النراقي وهو مبني على مبناه المتقدم في بحث الشبهات الحكمية، حيث ذكر المحقق النراقي بأنه في الشبهات الحكمية استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، فلا يجري استصحاب المجعول أي الحالة السابقة. فمثلا لو فرضنا بأن العصير العنبي غلا ولم يذهب ثلثا، ثم ذهب ثلثاه بعد ذلك، فبعد ذهاب الثلثين نشك هل صار طاهرا أو لم يصير طاهرا؟ فإنه لما غلا ولم يذهب ثلثا كان نجس وكان يحرم شربه مثلا، الآن بعد ذهاب الثلثين أشك في جواز الشرب أو الطهارة، فأنتم تقولون نستصحب ماذا؟ نستصحب المجعول الحالة السابقة الفعلية. الحالة السابقة الفعلية والحكم الفعلي السابق وهو حرمة الشرب أو النجاسة رحمك الله. هذا الاستصحاب وهو استصحاب بقاء المجعول والحالة السابقة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد أي عدم جعل الحرمة وامتدادها إلى ما بعد ذهاب الثلثين، فيتعارض الاستصحاب ونرجع إلى أصالة الطهارة أو البراء أو البراءة. نفس هذه الفكرة يا شيخنا ذكرها النراقي في مسألتنا، وبيان ذلك أنه المراد استصحابه لا يخلو إما النبوة وإما أحكام الشريعة، أنا أعمم البحث عشان يتضح، وعلى كليهما يأتي إشكال التعارض. أما إذا كان المستصحاب للنبوة فحينئذ نقول كما أنه يوجد عندنا استصحاب للحالة السابقة الفعلية وهو استصحاب بقاء النبوة الثابتة سابقا فعلا الذي هو بمثابة استصحاب بقاء المجعول، واضح، معارض باستصحاب عدم امتداد وجعل النبوة إلى هذا الزمان بعد مجيء النبي محمد وادعائه للنبوة صلى الله عليه وآله، فإن النبوة أمر جعلي من قبل الله، فنشك في امتداد النبوة وسعة النبوة إلى هذا الزمان، والأصل هو عدم السعة، واضح، الأصل عدم الامتداد، فيتعارض الاستصحابان ويتساقط، فلا يصح للكتاب أن يجري الاستصحاب لأنه استصحاب معارض، واضح. إذن الاستصحاب الذي يريد إجراءه الكتاب غير صحيح لأنه استصحاب معارض. وكذا أوضح إذا كان البحث في استصحاب الأحكام، فإن استصحاب أحكام الشرائع من قبيل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بعد هذا بشكل أوضح، والاستصحاب في الشبهات الحكمية فيه إشكال المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول إلى الأحكام السابقة واستصحاب عدم سعة جعل الأحكام إلى هذا الزمان، عدم امتداد هذه الأحكام إلى هذا الزمان. بل ذكر جمع من الأعلام كالسيد الخوئي أصحاب هذه النظرية أنه في الحقيقة لو شككنا في النسخ فليس الجار استصحاب عدم النسخ، هي بحثنا سابقا. السيد الخوئي والمحقق النراقي يقولان أنه إذا شككنا في النسخ فلا يصح ما هو المتعارف في الكلمات أن نجري استصحاب عدم النسخ. لماذا؟ لأنه ما معنى النسخ؟ النسخ بحسب مذهبنا الإمامية ليس بمعنى أن هناك حكم مطلق ثم نشك في ورود الناسخ حتى يقال نستصحب عدم طرو الناسخ، بل النسخ معناه التقييد الأزماني من أول الأمر. فنحن من أول الأمر نشك هل أن الحكم الذي جعله المولى له امتداد أزماني وإطلاق أزماني أو أنه مقيد بحسب الزمان من القاع من أول الأمر. وليس المراد من النسخ هذا المعنى العرف اللي في أذهاننا أنه الشارع جاء حكم مطلق ثم ورد على دليل آخر قال ترى انتهى الحكم فنشك في ورود دليل يدل على انتهاء الحكم. لا، النسخ بحسب مذهبنا مرجعه إلى التقييد الأزماني، فإذا شككنا في النسخ وعدمه مرجع الشك إلى سعة الجعل وعدمه، والأصل هو عدم السعة، الأصل عدم سعة الجعل، واضح؟ ولهذا الأصل مو عدم الناس، الأصل عدم سعة الجعل أصلا في الحقيقة. فهنا عندما جعل الشارع جعل المولى النبوة نشك في سعة النبوة من أول الآن، نشك في سعة الأحكام لهذه النبوة لهذه الشريعة من أول الآن. إذن الجواب الذي ذكره النراقي هو إشكال المعارضة، والشيخ الأعظم يعلق على هذا الكلام بأن ما أفاده مبني على مبناه، وقد تقدم مفصلان بطلان على رأي الشيخ الأعظم بطلان ما أفاده المحقق النراقي، وأن استصحاب المجعول لا يعارض باستصحاب عدم سعة الجعل، فلاحظ ثمته. وثانيا هذا الكلام مبني على الاعتراف بجرائم الاستصحاب في النبوة أو الاستصحاب في الأحكام، وقد عرفت في جواب الشيخ الأعظم أن الاستصحاب أصلا لا يجري حتى يأتي بحث المعارضة، فهذا الجواب يستبطن الاعتراف بماذا؟ بجريان الاستصحاب في الاعتقادية. وقريب منه الجواب السابق الأول، حاول أنه ينسوا لنا لفه كأنه بل استصحاب في الأمور الاعتقادية يجري، وقد عرفت أن الشيخ رفع الإشكال من القاع، قال أن الاستصحاب لا يجري أصلا في الأمور الاعتقادية، بل لا يجري الاستصحاب لأحكام الشرائع، بل كلها أحكام جميع الشرائع، يعني أحكام الشرائع طران. ومن ما ذكره بعض المعاصرين، يقصد النراقي، طبق مثل فكرة الشبهات شنو الحكمية، قال من أن استصحاب النبوة اللي هو المجعول صح التعبير معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة. تتذكرون في البحث السابق قلنا قبل أن يتحقق نبوة عندنا حصتان، عدم النبوة في هذا الزمان قبل مجيء الخاتم، عدم النبوة بعد مجيء الخاتم. عندما حصلت النبوة انتقض العدم الأول، وأما العدم الثاني ما زال باقيا، أو لا أقل نشك في انتقاضه نستصحب عدمه. وما حصل إنما ينقض العدم الأول ولا ينقض العدم الثاني. قسمنا العدم إلى حصص عشان تتذكرون نفس عبارته. قال شوف العبارة: معارض باستصحاب عدم جعل النبوة الزائدة الحصة الثانية ما بعد مجيء النبي الثابت. هذا العدم كيف تستصحبه؟ وين هذا ثابت؟ الثابت قبل حدوث أصل النبوة. النبوة بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عن، وهو أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده للمجعول واستصحاب عدمه. واضح؟ إذن العصير العنابي قبل أن يغلي خب ما في إشكال، أما بعد أن يغلي هذا العدم يعارض استصحاب بقاء المجعول. وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه. خب، تقدم البحث في هذا المطلب مفصلا، وقد قلنا أنه بعض الأعلام ارتضاه كالسيد الخوئي وكثير من تلامذته. الجواب الثالث: ما ذكره صاحب القوانين، حيث ذكر صاحب القوانين جوابا عن هذا الاستصحاب مبني على مطلب له تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب. وين أمر التاسع؟ وين التنبيه الأول؟ ذكرنا شيخنا صفحة كم منكم التنبيه الأول؟ أنا صفحة عندي صفحة 639، فالنسخة المطولة اللي في حواشي الأعلام كمبيوترية صفحة 639، أنتم صفحة 191. ونذكر بالمطلب: المحقق القمي تقدم أن له رأي عندما بحثنا الأمر الأول، وهو الاستصحاب في الكلي. أول كان تنبيه استصحاب الكلي، فأفاد قدس سره أن المستصحاب إذا كان أمرا كليا له أفراد متعددة، وهذه الأفراد مختلفة في الاستعداد، كالحيوان الذي له أفراد متعددة مختلفة في الاستعداد. فإذا أردنا استصحاب الكل لا بد من لحاظ أقل الأفراد استعدادا. فإذا كنا نعلم بوجود الحيوان في الحجرة في الغرفة، والحيوان وهو كلي النملة مثلا له أفراد، وهذه الأفراد تختلف في الاستعدادات، لا يصح أن تجري استصحاب الكلي بلحاظ الأشد استعدادا أو الوسط، لا بد أن تلحظ الأقل استعدادا. إذن لا بد من لحاظ أقل الأفراد استعدادا لكي تجري استصحاب الكلي، وإلا فيما هو الأقل سيكون الشك حينئذ من قبيل الشك في المقتضي. واضح؟ هو الكلي لأنه يوجد في الأفراد، وهذا الكلي في الأفراد سعته واستعداده باستعداد الأفراد. فإذا لاحظ أقل الأفراد ما شك، وشككت في الارتفاع شك في الرافع مو شك في المقتضي، أما ما عداه فهو شك في المقتضي. ولهذا ذكر، شوف رجع عبارته عشان نربطها بالبحث. نعم، صفحة 639، أنتم صفحة 191. قال، شوف عبارته: ويظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق حتى مع وارد الشك في المقتضي. هذا إشكال عليه، قال المحقق القمي يرى الاستصحاب في المقتضي، لكن لما جاء للكلي جاب مطلب ثاني، عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم، كان القسم الثاني، ولم أتحقق ما هو وجهه. قال إن الاستصحاب يتبع الموضوع، يلاحظ فيه الموضوع، وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بد من التأمل أنه كلي أو جزئي، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولاً مفهوماً كلي مردد بين أمور، وقد يكون جزئي حقيقي معين، وبذلك يتفاوت الحال، إذ قد يختلف أفراد الكل في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للامتداد. ثم ذكر حكاية تمسك أهل الكتاب، هاي محل بحثنا، بل لإثبات نبوته سيأتي إن شاء الله صفحة هلقاد اليوم اللي وصلنا لها عشان تربط بالمطالب. قال تقدم صفحة هلقاد. ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب ورد بعض معاصريه له، اللي هو سيد القزويني، كنا قلنا بما لم يرتضه الكتابي، ثم رد الكتابي بما ادعى ابتناؤه على ما ذكره وملاحظة مقدار القابلية. إذن هذا المطلب الذي ذكره هنا كبرى الكلية وتطبيقه في المقام، ذكر أن النبوة أمر كلي لها أفراد عديدة، والمهم هو الأفراد الثلاثة، ذكر أفراد ثلاثة. الأولى النبوة الأبدية، كما لو فرضنا أن الله جل ذكره قال لموسى أنت نبي وصاحب دين إلى الأبد، واضح؟ فهذه النبوة التي جعلها الشارع حينئذ، جعلها المولى نبوة، شنو؟ نبوة مؤبدة إلى الأبد. النبوة الثانية النبوة المقيدة بمجيء النبي الجديد، كأن قال الله لموسى أنت نبي إلى زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه نبوة شنو؟ ديك نبوة مؤبدة ذكر فيها التأبيد. الثاني نبوة مقيدة ذكر فيها القيد. عندنا نبوة ثالثة مطلقة ليست هي مؤبدة، لم يذكر لفظ يدل على التأبيد، وليست هي مقيدة، كما لو قال سبحانه وتعالى لمن لموسى أنت نبي بدون أن يذكر أحد القيد، لا قيد التأبيد ولا قيد التقييد. إذن النبوة مفهوم كلي يا شيخ علي يا سيدنا، له مصاريق ثلاثة. والذي ينفع في إجراء الاستصحاب هو لحاظ الفرد الأول ولحاظ الفرد الثالث. فالفرد الأول إذا قال بالتأبيد فما يحصل عندنا شك أصلا حتى نجري الاستصحاب، وإذا كان بل الذي صدر هو الثالث وهو الإطلاق، ولو حصل الشك فحينئذ نرجع إلى الإطلاق. وحيث إن هناك فرد من أفراد هذا الكل وهو المقيد، فلا يصح لك أن تستصحب النبوة بلحاظ النظر إلى أوسع الأفراد، بل لا بد أن تلاحظ أقل الأفراد، وأقل الأفراد استعدادا هي المقيدة بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح إن شاء الله؟ إذن الذي يفيد الكتاب إثبات الفرد الأول والفرد الثالث، أما الفرد الثاني ما يفيد. فإذا تريد تستصحب الكل، استصحاب كل نبوة من النبي موسى وله أفراد متعددة لا يصح، لأنه لا بد أن نلحظ الأقل استعداد. هذا هو الجواب ثالث. قال ومنها ما ذكره في القوانين بانيا على ما تقدم منه في التنبيه الأول، في الأمر الأول الذي قرأنا قبل قليل، من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحاب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا. قال إن موضوع الاستصحاب المستصحاب، موضوع المستصحاب، إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله، على منوال هذا المتعين، ولا يتعين هنا، أي هنا يعني النبوة لأن كل لها أفراد متعددة، إذا تريد تستصحب الجزء متعين، أما الكلي له أفراد متعددة فلا يمكن أن تلحظ إلا التعين بلحاظ الأقل استعدادا. ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، أصل النبوة في الجملة على نحو القضية المهملة، وهي كلي من حيث أنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد. هي الفرد الأول بأن يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام أنت نبي وصاحب دين إلى آخر الأبد، والثاني ولأن يكون إلى زمان محمد صلى الله عليه وآله، ثالثا وأن يكون غير مغين بغاية له مطلق بأن يقول أنت نبي بدون أحد القيدين. فعلى الخصم، أما إذا استصحاب في الجزء يا شيخ علي أو في الكل، إذا في الجزء ما يفيدك استصحاب، لأن الأول إذا ثبت خلقها ثبت، ثاني إطلاق، الثالث إطلاق استغفر الله. أما الكل الذي ثبت هو الكل في الجملة فيلحظ الأقل استعدادا. فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى الآخر والاحتمال الأول أو الإطلاق، ولا سبيل إلى الأول. من وين أنت تثبت إلى الأول؟ ما في دليل عليه، مع أنه يخرج عن الاستصحاب التمسك به حينئذ بالتصريح، ولا إلى الثاني. ليش؟ قال لأن الإطلاق يحتاج في معنى القيد، يعني يحتاج إلى دليل، كما أن القيد وهو إلى الأبد، تفتين إلى الأبد يحتاج إلى دليل، كذلك الإطلاق أيضا يحتاج إلى دليل، فلا بد من إثباته. ومن المعلوم حينئذ أن الثابت مطلق النبوة، النبوة المهملة، واضح. ومن المعلوم أن مطلق النبوة أي النبوة في الجملة غير النبوة المطلقة، أي النبوة المطلقة وضع بلية، فرق بين صرف النبوة والنبوة المطلقة، هذه مطلق النبوة، صرف النبوة، النبوة في الجملة، والذي يمكن استصحابه بلحاظ الكل ما وهو الثاني دون الأول، لأنه هو الأقل الأفراد استعدادا، إذ الكل لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقايا أقل أفراده. واضح العبارة إن شاء الله؟ انتهى موضع الحاجة. الشيخ الأعظم حمل عليه حملة كبيرة وأورد عليه إشكالات كم؟ أولا وثانيا وثالثا، والثالثا جاب عبارة وأورد عليها أولا وثانيا وثالثا، ثم جاب مطلب قال بعدهم أولا وثانيا وثالثا، الكلام يجر الكلام.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.